أعوذ بالله السميع العليم من همزه الشياطين وأعوذ بالله أن يحفظهم إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور السهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها حنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل التاسع. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتي. هذا المقطع مقطع من دعاء أبي حمزة الثمالي. يقول أحد العلماء الأحياء الآن: لم أر في عمري من يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي في قنوت الوتر، بينما سمعت من أحدهم أنه رأى في زماننا 70 شخصا يقرؤون كلهم دعاء الوتر، دعاء أبي حمزة الثمالي في قنوت الوتر. 70 شخصا كلهم يقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي في قنوت الوتر. لسنا بصدد بيان هذا الدعاء ومفردات هذا الدعاء، ولكن من هو أبو حمزة الثمالي؟ رجل موالي فز اسمه ثابت بن دينار، فقه جليل القدر من مشايخ الكوفة وزهادها. يروى عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: أبو حمزة الثمالي في زمانه كان كما كان سلمان الفارسي في زمانه، فقد أدرك 4 منا، علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الثابت سلام الله عليه. روي أن الصادق دعا أبا حمزة يوما فلما أتاه قال له: إني لأستريح إذا رأيتك. وروي أن بنتا لأبي حمزة قال من كراماته قد سقطت فكسرت يدها فربط موضع الكسر وقال هي بحاجة إلى جبيرة، ثم بعدها أخذته رقة عندما نظر إليها فبكى، ثم أخذها إلى المجبر فلما أراد أن يجبرها لم يجد في يدها عيب، فنظر إلى يدها الأخرى فلم يجد أن هناك عيب، فقال: هذه البنت ليست فيها في يدها عيب. توفي 350 للهجرة. في أيام مرضه قدم أبو بصير إلى الإمام الصادق عليه السلام، فابتدأه الإمام الصادق وسأله عن أحوال أبي حمزة، فقال أبو بصير إنه يشكو مريض، فقال له عليه السلام: إذا أتيته فبلغت سلامي، وقل له في شهر كذا في يوم كذا ستموت، يعني لا تخف من مرضك هذا، وأخبره بالأسبوع والشهر الذي سيموت فيه أبو حمزة الثمالي. عندما جاء الإمام زين العابدين عليه السلام إلى الكوفة ودخل مسجدها وصلى فيه، كان أبو حمزة الثمالي في المسجد، فنزل من الإمام وقد أراد أن يقبل قدميه فرفعه الإمام بيديه ولم يدعه، ثم بعده رافقه إلى زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام، وكان قبر أمير المؤمنين في ذلك الوقت غير واضحة المعالم، يعني كان مخفى في ذلك الوقت. هنا يأتي السؤال من هذه الشخصية الفذة: هل نحن من الذين يقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي ولو مرة في الشهر ولو مرة في السنة، أم أننا نقرأه فقط في شهر رمضان؟ هل جربنا أن نقرأه في قنوت الوتر أو لا؟ هل نتأمل أن نصل إلى ما وصل إليه مثلا أبو حمزة الثمالي من أن الإمام المعصوم يسأل عنه ويبلغه سلامه؟ هذا وجيدا الأئمة مع أصحابهم ومع أوليائهم، والإمام المعصوم الآن موجود، الإمام الصادق يقول: والله أنه لا يضع أفرشتكم من غيرها، إذا هو موجود. لكن هل نأمل في يوم من الأيام نقول هل نأمل؟ يعني معناه إحنا نكون مثل طريق التكامل، نتكامل إلى أن نصل إلى مرحلة بحيث الإمام المعصوم يوصل إلينا، يصل إلينا سلامه. هل نتأمل هذا؟ وإذا حصل عندنا هذا التأمل يصير تغيير لما نحن سائرون عليه نحو الأفضل والأحسن والأكمل. الإمام المعصوم يسأل عنه، يخبره بساعة موته، وهنا يأتي السؤال: ما هي هذه الأمور التي جعلت هذا الرجل يتكامل وبحيث أصبح دعاء باسمه؟ كم شخص عاش في زمن أبو حمزة؟ من يعرف الآن الأشخاص الذين عاشوا؟ لكن أبو حمزة الثمان الآن في كل بيت وعلى لسان كل شخص، وهناك دعاء عظيم باسمه وسيبقى إلى يوم القيامة. ما هذه المنزلة الشريفة التي وصل إليها أبو حمزة وكيف تتعامل؟ فلنتأمل جميعا. لا زال الكلام في قول الماتن العلامة الحلي قدسة نفسه الزكية: أجمع العلماء كافة، أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع منه، والنبوة والإمامة والمعاد. هنا المصنف عندما قال أجمع أشار إلى الإجماع، وقد بينا الخلاف بين الإمامية أعلى الله شأنه الشريف وبين الأشاعرة، وأن الأشاعرة الإمامية يقولون بالإجماع الكاشف الرأي المعصوم، والإجماع يدخل ضمن الدليل الثاني من الكتاب والسنة المطهرة، لأنه بما أنه يكشف عن رأي المعصوم إذن يدخل ضمن السنة المطهرة. بينما الأشاعرة يقولون أن الإجماع دليل مستقل برأسه ويعتمدوه في أحكامه. إذن مسألة خلافية. الآن قال أجمع العلماء، هنا عندنا وقفة. ما المقصود بالعلماء؟ هل هم علماء المسلمين أم هم علماء الإمامية؟ هذا الإجماع لعلماء المسلمين أم علماء الإمامية؟ قال كافة. فهنا العلماء جمع مفردها عالم، عالم علماء، إذن جمع محلى بالألف واللام الجنسية، وهذا المعنى يفيد العموم. إضافة إلى ذلك أنه أكد بكافة، أكد هذا العموم المستفاد من الجمع المحلى بالألف واللام بكافة. إذن هنا يأتي السؤال: عموم علماء المسلمين أو عموم علماء الإمامية؟ المصنف ماذا قال؟ أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى. الإجماع عندنا في الأمور الفرعية أم في الأمور العقدية في الاعتقادات وأصول الدين عند الإمامين؟ هنا عندما قال على وجوب معرفة الله تبارك وتعالى وصفاته الثبوتية، هذا بحث إن شاء الله، الصفات الثبوتية والسلبية سيأتي. الله عالم قادر حي مريد كاره، هذه الصفات ثبوتية، أي هي الصفات المثبتة لجمال في ذات الموصوف أو في فعله، صفات مثبتة لجمال أو كمال في ذات الموصوف أو فعله. بعضهم يسميها الصفات الجمالية، بعضهم يسميها الصفات الكمالية. قال والسلبية. ما المقصود من السلبية؟ أي أنه كل صفة يجل الباري ويتنزه عن الاتصال بها فالباري لا يتصل بها. الباري أجل من أن يتصل بصفات هي سنتها الحدود، سنتها الافتقار. يعني كل صفة تفيد حدوثا، تفيد نقصا في ذاته أو حاجة في فعله، كالشريك، كالجسمية، كالاتحاد، كالجوهرية، أنه جوهر أو عرض إلى آخرها من الصفات التي ستأتي، فهذه منفية عنه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها كلها ترجع إلى سلب الإنسان. نقول سلبية ترجع إلى سلب الحدود. الله تبارك وتعالى أجل من أن يكون هناك حدوث في ذاته المقدسة، لأن الحادث متغير، الحادث متغير، وكل متغير هو كان بحالة، كان في حالة وانتقل إلى حالة أخرى كان يفتقدها. إذن هذا أمر منفي عن الذات المقدسة، وإن شاء الله سيتم الكلام في بابه. وما يصح عليه وما يمتنع منه، الله مريد، الله كاره، هذه صفات تفعتي. قال والنبوة والإمام والمعاد. إذن إحنا وين كلامنا هسه؟ أجمع العلماء كافة، أجمع العلماء كافة. منهجية البحث في هذا اليوم ستكون كالآتي إن شاء الله. النقطة الأولى، الكلام في عبارة ماكن العلماء، وما هو المقصود من العلماء؟ سنبين احتمالين، وعلى كل احتمال هناك إشكال. سنبين احتمالين لعبارة الماتن، وعلى كل احتمال هناك إشكال، ولكل إشكال رد. سنذكر الإشكال الأول على الاحتمال الأول، والإشكال الثاني على الاحتمال الثاني، ثم بعدها نجيب على الإشكال الأول ونجيب على الإشكال الثاني، ثم بعدها سنحاول طرح إشكال على الإيمانية ونجيب على هذا الإشكال. النقطة الأخيرة أيضا طرح إشكال آخر على الإيمانية ونحاول أن نجيب على هذا الإشكال، ثم بعدها نتأمل إذا أجبنا عن هذا الإشكال هل هناك تعارض مع عبارة المقداد السيوري قدسة نفسه الزكية. المقداد السيوري قال اتفق أهل الحل والعقد، ثم بعدها ماذا قال؟ والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع. إذن الكلام الآن في المحور الأول، وهو عبارة الماتن من قوله العلماء. فماذا يقصد من العلماء؟ هل علماء الإمامية، هذا الإجماع الذي ذكره الماتن، هل المراد منه علماء الإمامية أعلى الله شأنه الشريف، أم المراد منه علماء المسلمين؟ الجواب أنه يفهم من هذا الكلام أحد أمرين، احتمالين. الاحتمال الأول أن العلامة الحلي رحمه الله قال العلماء ومراده علماء المسلمين كافه، يعني يدخلون الأشاعرة، يدخلون المعتزلة، تدخل بقية الفرق. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني عندما قال العلماء المراد هم علماء الإمامية بالخصوص، يعني طرد جميع الفرق والمذاهب الأخرى مثل الأشاعرة والمعتزلة. هنا إذا كان المراد من قوله قال أجمع، أي قال للشارح المقداد السيوري أجمع العلماء كافة، إذا كان المراد هو الاحتمال الأول وهو أن العلماء هم علماء المسلمين، فهذا يعني أن هذا تصريح من الماتن رحمه الله بأنه لا يوجد خلاف، لا يوجد خلاف. أي لا يوجد خلاف في الذي سيأتي في وجوب معرفة الله تعالى وفي صفاته ثبوتية وتلبية، وما يصح عليه وفي النبوة وفي الإمامة وفي المعاد. يعني الماتن يصرح بأن لا خلاف لأحد في الأصول الخمسة، في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. يدل على هذا التصريح هذا الجمع المحلى بالألف واللام، وهو عالم علماء العلماء كافة، فهذا يفيد العموم، فهذا يفيد العموم. هنا على هذا الاحتمال الأول هل يرد الإشكال؟ الاحتمال الأول أن المراد هم علماء المسلمين كافة، يرد الإشكال؟ الجواب نعم يرد الإشكال، يرد الإشكال على ما ذهب إليه العلامة. الإشكال مثاله هكذا، إن علماء الإمامية، تقرير الإشكال، إن علماء الإمامية هم الذين أوجبوا ذلك، هذه الأصول الخمسة، دون غيرهم من الأطراف الأخرى. فالأطراف الأخرى مثل الأشاعرة لم يؤمنوا بولاية أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل أكثر من ذلك أن علماء المسلمين عندهم الأصول ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. بينما العلامة ماذا ذكر؟ ذكر والإمامة بعد، وذكر وما ينصح عليه وما يمتنع منه، إشارة للعدل. ونحن نعرف مصطلح العدلية يختص بالإمامية والمعتزلة، الأشاعرة عندهم رأي آخر. إذن على الاحتمال الأول أنه علماء المسلمين كافة يرد هذا الإشكال، لأن الأشاعرة لا يقولون بامتناع شيء على الله تبارك وتعالى. بعبارة أخرى أن مسألة التحسين والتقبيح عند الأشاعرة مسألة شرعية وليس عقلية. يقولون الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس، حتى وإن تعارض مع العقل، حتى وإن تعارض مع العقل. وبناء لهذا الأصل الذي أثبتوه فهم يقولون يجوز أن يدخل الله تبارك وتعالى جميع الأنبياء وجميع الأولياء وجميع الصالحين إلى جهنم، ويجوز أن يدخل جميع المنحرفين، جميع الكفرة، جميع المتسافلين إلى الجنة. لماذا؟ بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا مسألة التحسين والتقبيح عندهم شرعية وليست عقلية، بينما هنا وجوب المعرفة وما يصح عليه وما يمتنع منه، هذا إشارة إلى العدل الإلهي، والتي سنبين أن هذا رأي الإمامية أو العدلية الإمامية. والمعتزلة يقولون بأن مسألة التحسين والتقبيح عقلية وليست شرعية. إذن على الاحتمال الأول أنه أجمع العلماء كافة، الاحتمال الأول المراد هم علماء المسلمين كافة، يرد هذا الإشكال، لأن الماتن ذكر وما يصح عليه وما يمتنع منه، وذكر الإمامة. واضح المعنى إن شاء الله. الآن جواب هذا الإشكال، دفع هذا الإشكال، يمكن أن ندافع عن المصنف رحمه الله بدفاعين. الدفاع الأول أنه عندما قال وجوب معرفة الله تبارك وتعالى في هذه الأمور المذكورة، أصول الدين الخمسة، المراد بحثها وخوض غمارها، يعني كل المسلمين قد بحثوا في الإمامة، فبعضهم من أيقن بها وسلم بها، وبعضهم من لم يسلم بها، وكل المسلمين بحثوا في العدل الإلهي ومسألة التحسين والتقبيح، وأن الله سبحانه وتعالى يدخل إلى الجنة الكفرة أو غيرها وإلى النار المؤمنين، هذه المسألة بحثت وبعدها صار الافتراء. فإذا المراد من إجماع العلماء كل المسلمين، والمراد من هذه المسائل بحثها وخوض غمارها، البحث فيها، سيكون الاحتمال الأول صحيح. واضح المعنى إن شاء الله. يكون الاحتمال الأول الذي ذهب إليه المصنف، وهو أن العلماء علماء المسلمين ثلاثة، صحيح، لأنه المبسوط عنه هذه الأمور الخمسة، فبعضهم من سلم بالعدل مثلا والإمام، وبعضهم لم يسلم، فإذا هو إجماع للمسلمين ثلاثة. هذا الدفاع الأول. نتكلم الدفاع الثاني. الدفاع الثاني الإمامة هنا التي يجب معرفتها والتي ذكرها المصنف هي الإمامة العامة بمعنى الرئاسة وليس الإمامة الخاصة بمعنى إمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك هنا يصح حمل كلمة العلماء على علماء المسلمين للإمامين وليس علماء الإمامية حق، وإنما المسألة أصبح فيها عموم. يؤيد هذا الدفاع الثاني ما ذهب إليه الشارح المقداد السيوني. ماذا قال؟ انتبه، قال في تفصيل ذلك: وإجماعهم حجة اتفاقا أما عندنا وأما عند الغير. هذا تفصيل المقداد السيوني فصل. إذا قال أما عندنا وأما عند الغير، تفصيل هذا كاتب على أن الإجماع المراد والعلماء المراد منهم علماء المسلمين عاطلتان. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ سؤالكم مولانا شنو؟ لا، بعد ما انتقلنا الى الوجوب والمعرفة هسه راح نبين الوجوب هذا شنو معناه. وجوب عقلي، هل ان الاجماع اجماع العقلاء يعتبر هو دليل عقلي؟ لو اجماع العقلاء من يا حيثيه، من حيث هم عقلاء، لو تدخل العصبيه ويدخل الجحود ويدخل الكلام. الان مو هذه الفقره على وجوب معرفه الله تعالى، الكلام في العلماء. وجوب معرفه الله عن التوحيد، وصفات الصفات الثبوتيه والسلبيه، والعدل والنبوة والإمام والمعاد، يعني الأصول الخمس. كلامنا إجماع المسلمين في إجماع العلماء، علماء المسلمين على هذه الخمسة أم علماء الإمامية تحت؟ فمرجنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون هذا الإجماع إجماع للعلماء المسلمين كافة، لكن واجهنا إشكال. الإشكال شنو؟ أن الماتن يذكر النبوة، يذكر الإمامة، يذكر العدل، بينما نجد الأشاعرة من المسلمين ولكنهم لا يقولون بالعدل الإلهي ولا يقولون بأئمة أهل البيت عليهم السلام. كان جواب لهذا الإشكال أنه نعم نسلم أنه العلماء علماء المسلمين، ولكن الإمامة المفروض عنها هو الإمامة العامة، الإمامة الخاصة، أئمة أهل البيت عليهم السلام، وليس العدل المبحوث عنه ما ذهبت إليه الإمامية. سيكون هي الكلام في الإمامة العامة بمعنى الرئاسة. هذا رأي. رأي آخر أنه الكلام أنه معنى الإجماع مو معنى تبني هذه الأصول الخمسة، معنى صار إجماع على البحث والمناقشة في هذه الأصول الخمسة. فمنهم من سلم بها وهم الإمامية، ومنهم من لم يسلم. إن شاء الله يتوضح أكثر، لأن هو هذا المطلب هنقول متداخل مع ما بعده. الاحتمال الثاني وهو أنه عندما قال، طبعا هذا الاحتمال الأول يؤيده ما ذهب إليه المقداد السيوني، لأن العبارة التفصيلية كاشفة اتفاقا أما عندنا وأما عند الغير. فإذا هو ماذا يقول؟ يشير إلى أن الإجماع هنا هو على الاحتمال الأول، وهو إجماع المسلمين قاطبتان. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الماتن عندما قال العلماء لا يريد إجماع علماء المسلمين، وإنما يريد إجماع علماء الإمامية بالخصوص. إجماع علماء الإمامية بالخصوص، فهنا يكون المعنى مستقيم ولا يرد الإشكال المتقدم. ولكن يبقى في النفس شيء، يبقى في النفس شيء. ما هو هذا الشيء؟ العبارة غير ظاهرة بذلك، العبارة غير ظاهرة بذلك أن العلماء علماء الإمامية، بدليل أن المصنف ماذا قال في أول كلامه؟ فيما يجب، ارجعوا لي، فيما يجب على عامة المكلفين. فيما يجب، إذن هنا تعميم لجميع المسلمين. فهل أن الشيعة الإمامية فقط هم المكلفون فيما يجب على عامة المكلفين؟ هذا تعميم لجميع المسلمين. إذن هذا التعميم الأول لجميع المسلمين والمؤكد بالجمع المخلى بالألف واللام الجنسية العلماء، والمؤكد بكافة، هذا يشير إلى أن المسألة ليست المراد منها علماء الإمامية فحسب، ليس المراد منها علماء الإمامية فحسب. الآن دفع الإشكال، يا إشكال على الاحتمال الأول. الاحتمال الأول ما هو؟ أن المراد من العلماء علماء الإمامية فحسب، ولكن بقيت النفس شيء. هذا الذي بقيت النفس شيء نريد أن نرفعه. الآن دفاع عن الاحتمال الثاني، دفاع عن الاحتمال الثاني. يمكن لنا أن ندافع عن الاحتمال الثاني وأن المراد، نعم مراد المصنف علماء الإمامية بالخصوص، علماء الإمامية بالخصوص، ونخرج هذا الذي بقيت النفس. وذلك نقول هكذا: قال أجمع العلماء المراد علماء الإمامية بالخصوص، وذكر الأصول الخمسة، لأن علماء غير الإمامية ليسوا بعلماء، تنزيلهم منزلة العدم. علماء غير الإمامية ليسوا بعلماء لأنهم جهلاء بالمعارف الإلهية الحقة. علماء الإمامية ينتهدون من النهر الصافي، وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. أمير المؤمنين يقول: لو كشف لي الغطاء لنجبت يقينا. فمن يتبع أمير المؤمنين كالذي يتبع أناس يتخبطون في العلم. إذن هنا نعم مراد المصنف علماء الإمامية، أما بقية العلماء فنزلهم منزلة العدم لأنهم جهلاء بالمعارف الإلهية الحقة. سيكون مفاد الكلام العموم هو عموم علماء الإمامية فقط. بعد وكذا عبارة الشارع، ماذا قال الشارع؟ اتفق أهل الحل والعقد. هنا أيضا أشار في أهل الحل والعقد إلى علماء الإمامية فقط، بيان إجماع علماء الإمامية. زين شلون قال فصل؟ مو هاي عبارة الشارح؟ الشارح أهل الحل والعقد، بعدها ماذا قال؟ أما عندنا وأما عند الغير. نقول ها فصل من باب الاستقرار، يعني هو ذكر إجماع علماء الإمامية وذكر إجماع غير علماء الإمامية، فذكره استطرادا، يعني ذكر الشيء في غير محله في وجود مناسبة فذكره، وأما عند غيره فتكون عبارة المصنف تدل على إجماع علماء الإمامية، وعبارة الشارع تدل على إجماع أهل الحل والعقد علماء الإمامية. أما ما فصل به الشارع فهذا من باب الاستطراد لبيان أن هذا الإجماع بصورة واضحة، أنه عندنا إجماع والغير أيضا عنده إجماع، فيكون هذا الاحتمال الثاني. إذن على الاحتمال الثاني أن هناك إجماع، وهذا الإجماع لعلماء الإمامية وغيرهم منزل منزلة العدم، فتكون العبارة بعدها من ذكر أصول الدين الخمسة صحيحة مستقيمة، ما في إشكال فيه، واضح المعنى إن شاء الله. أما ما فصله الشارع فهذا من باب الاستطراد، أما عندنا وأما عند غيرنا، فذكر الإجماع، حاول أن يذكر الإجماع بشكل واضح، وذكر إجماع الغير لأنه موافق للمنهج الدراسي في هذا الكتاب، وإضافة إلى أنه استطراد ذكر الشيء في غير محل وجود مناسب، ذكر إجماعنا، فعرض أيضا على الإجماع عند الطرف الآخر. هنا يأتي الإشكال، الإشكال موجه إلى الإمامين، يعني إجماع عندكم، نعم عندنا إجماع وإجماعنا كاشف عن رأي معصوم، الإشكال تقريره هكذا: الأدلة عندكم ثلاثة، الكتاب والسنة والعقل. والعقل، فكيف تقولون أن الإجماع حجة مع أنكم ليس بحجة، أن الإجماع ليس بحجة، مع أنكم تقولون أن اتفاق العقلاء بما هم عقلاء على أمر يعتبر حجة مستقلة، وتجعلون الدليل الثالث أيضا دليل مستقل وهو العقل، يعني الكتاب والسنة والعقل، تقولون أن الإجماع ليس بحجة، بعدها تقولون أن إجماع العقلاء بما هم عقلاء من حيث هاي الحيثين، بما هم عقلاء حجة يعتبر حجة مستقلة. ألا يلزم هذا التناقض الإجماع ليس بحجة، ثم بعدها تذكرون أنه دليل العقل؟ إعادة الإشكال. الأدلة هي الكتاب والسنة والعقل. نحن الإمامية نقول أن الإجماع ليس بحجة، الإجماع ليس بحجة إلا الإجماع ليس بحجة، ولكن في نفس الوقت العقل ما هو معناه؟ معناه إجماع مجموعة من العقلاء على رأي معين، سيكون هذا الرأي دليل وحجة. فأيها الإمامية تقولون أن الإجماع ليس بحجة، ثم بعدها تذكرونه بالدليل الثالث وتقولون أدلتنا ثلاثة: الكتاب والسنة المطهرة والعقل. هذا العقل إجماع، هذا العقل إجماع. واضح الإشكال؟ جواب الإشكال: اجتماع العقلاء، اجتماع العقلاء من حيث هم عقلاء يمثل الدليل العقلي، اجتماع العقلاء من حيث هم عقلاء يمثل الدليل العقلي، لأنهم من حيث أنهم عقلاء الشارع المقدس يدخل معهم. لماذا؟ لأن الشارع المقدس سيد العقلاء. هل يعقل أن ما يأتي به الشرع يخالف العقل؟ الشارع المقدس سيد العقلاء، الشارع المقدس من العقلاء، فهذا الاتفاق راجع إلى الدليل العقلي وليس كما تقول أنه إجماع. فأنا أصور دليل عقلي، هم شو صوروا؟ إجماع. فأنا قلنا هذا الإجماع مرفوض عندنا، هم يقولون شلون يقولون الإجماع مرفوض عندكم وأنتم تعتبروه الدليل الثاني؟ نقول لا، احنا اجماع العقلاء معناه الشارع المقدس من العقلاء، بل هو سيد العقلاء، فنعتبره دليل. هذا معنى الدليل العقلي، مو معنى الاجماع اللي رفضناه، مو معنى الاجماع الذي رفضناه. ولذلك احنا شنقيد اجماع العقلاء من حيث هم عقلاء. شنو فائدة هذه الحيثية؟ لانه قد يجمع، قد يكون هناك اجماع وليس للعقلاء، ولكن ليس من حيث انهم عقلاء، بل تدخل حيثيات أخرى في هذا الإجماع. مثل إيش؟ مثل الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بعد تدخل حيثيات أخرى من حيث العصبية، من تعصب بعصبية عصبه الله بعصابة من نار. يرى الإنسان فرار قوم أفضل من أخيار قوم آخرين، ولذلك بعض لعله الكفتازاني في مسألة الجبر والتفويض، هذه المسألة الخلافية، بعدها بعد البحوث هذه الطويلة والعريضة يقولون والحق ما ذهبت إليه بعض الفرق الإسلامية، حتى لا يقولون الإمامية، من أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. هذا مو جحود، هذا مو عصبية. يعني بعد تلك الأدلة الكثيرة وبعدها يصلون إلى ما يصل إليه أهمة أهل البيت، ولكن حتى يذكرونه من دون أن يسموه، يذكرونه من دون أن يسموه. إذن قلنا من حيث عقلاء حتى نفرض الإجماع الذي لا يكون من هذه الحيثية. اللي تدخل في أمور كثيرة مثل العناد وغيرها، لأن الشارع المقدس يتنزه عن هذه الأمور، عصبية وعناد وجحود وغيرها. الآن إشكال آخر، إجماع العقلاء. إحنا الإمامية من نقول أجمعت العقلاء، هذا الإجماع وين؟ أجمع الإمامية، إحنا نعتبر الإجماع دليل، إجماع العقلاء دليل عقلي ودليل عقلي، لكن هذا الإجماع أين؟ في الفروع الفقهية لو في الأصول الاعتقادية؟ المصنف الجاب أجمع العلماء على الرأي الاحتمال لي أنه علماء الإمامية على وجوب معرفة الله تبارك وتعالى، على الإشكال أنه المحل المعتبر لإجماع العلماء هو الأمور الفرعية الفقهية وليس الأمور العقدية. أننا لا يمكن أن نستدل بالإجماع على معرفة الله تبارك وتعالى، إجماع العقلاء لأنه يدخل ضمن الدليل العقلي، والإجماع يعتبر أحد الأدلة الثلاث، الكتاب والسنة المطهرة والعقل. فإذا هذا الإجماع في الأمور الفقهية أو في الأمور العقدية، الجواب أنه في الأمور الفقهية الفرعية. لا يمكن لنا أن نستدل بالإجماع على التوحيد أو العدل أو النبوة أو الإمامة أو المعاصي، واضح هذا الإشكال؟ جواب الإشكال. قول المصنف أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة أصول الدين، على وجوب معرفة أصول الدين، ووجوب المعرفة ليست من أصول الدين، وجوب المعرفة ليست من أصول الدين، يعني الإجماع الذي حصل عند علماء الإمامية أين كان؟ في وجوب المعرفة، في وجوب المعرفة. أما المعرفة تكون بأي شيء؟ تكون بالدليل العقلي، يعني بعبارة أخرى لا يلزم الدور من هذا القول. يعني المستشفى كثير يقول، يريد يقول الإجماع يكون في الأمور الفقهية، فإذا أنتم تقولون هنا أجمع العلماء نستطيع أن نعتبر الإجماع دليل على معرفة الله التوحيد والعدل والنبوة إلى آخره، وفي نفس الوقت شو تقولون؟ تقولون الإجماع الكاشف عن الرأي المعصوم، يعني استدل بالإجماع على الإمامة، وبعدها استدل بالإمامة على صحة الإجماع، فهنا توقف الإجماع على الإجماع، هذا دور والدور باطل. تستدلون بالإجماع على التوحيد، على العدل، على النبوة، على الإمامة، على هذه الأصول الاعتقادية، ثم بعدها تأتون وتقولون أنه الإجماع لا يكون عند دليل إلا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم. زين، يعني معناه قاني لا يمكن لي أن أعرف أصول الدين إلا بواسطة الإجماع، ولا يمكن لي أن أعرف الإجماع إلا بواسطة معرفة الإمامة، والإمامة متوقفة على النبوة، والنبوة متوقفة على معرفة الله، هذا دور والدور باطل. الجواب أننا نفرق بين الإجماع وبين الدليل العقلي. نعم، أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله، على المعرفة، وجوب المعرفة، لكن معرفة الله بماذا تكون؟ بالدليل العقلي. يعني الوجوب هنا وجوبا عقليا وليس شرعيا، يعني لا يستقى من النصوص الشرعية. وجوب العقل إدراك العقل لضرورة المعرفة، العقل يدرك هذه الأهمية ولزوم التفكير والاجتهادات في أصول الدين. إذن فهناك فرق بين الإجماع على وجوب المعرفة وبين معرفة الله التي تكون بالدليل العقل فلا دور. واضح هذا المعنى؟ يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى المراد من الإجماع هو معناه اللغوي. ليه؟ لتصحيح الأمور الفرعية الفقهية. أكو إجماع بالأمور الفقهية الفرعية، بينما اتفاق العلماء في هذا الجانب على وجوب المعرفة، على وجوب العلماء العقلاء على وجوب المعرفة. أما هذه المعرفة تكون بأي شيء؟ تكون بالأدلة العقلية، مثل ما راح نبين لزوم ستر المنعم ولزوم دفع الضرر، والمعرفة ضرورة فكرية فلا دورة في البين، لا يوجد دور. حصول المعارف الاعتقادية واجبة ونعرفها بالدليل العقلي، لكن وجود المعرفة أجمع عليه العقل، هذا إجماع. فلا يتوقف الإجماع على الإجماع. يعني نقرأ العبارة هكذا: أجمع العلماء كافة على وجوب المعرفة. الآن أوضح جر نفس. أما معرفة الله تعالى وصفاته والنبوة والإمام والمعاد فبالدليل العقلي. أجمع العلماء كافة على أي شيء الإجماع؟ وجوب المعرفة. أما معرفة الله والنبوة والإمام والمعاد فبالدليل العقلي، فلا دورة في الدليل. حتى هذا المعنى يستقيم مع عبارة الشارع. المقداد السيوري ماذا قال؟ قال: والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع. إذن الشارع يعتبر الإجماع دليل على معرفة الله تبارك وتعالى أو لا؟ سندا للإجماع. إذن نقول هنا الدليل على وجوب المعرفة، الدليل حيث على وجوب المعرفة. لكن لماذا قال سندا للإجماع؟ بعدين هو من يقول والدليل ترى يرجع على وجهين عقليين وسمعين، إشارة هنا للعقل. لكن يقول سندا للإجماع لأنه يعتبر الإجماع دليل ضعيف، يعتبر الإجماع دليل ضعيف. سيفهم من هذه العبارة أنه يثبت الإجماع دليل على المعرفة، يثبت الإجماع دليل على المعرفة، ولكن يثبت أنه دليل ضعيف، يثبت أنه دليل ضعيف. دليل؟ لأنه قال سندا. نفس هذا الإسناد معناه أنه دليل ضعيف، وإلا نكتفى بالإجماع على الدليل العقلي. لا، هو بعد الإسناد يعني هناك ضعف في الإجماع، وبالتالي سنده سندا للإجماع، يعني يعزز ما ذهب إليه المقداد السيوري من أن الإجماع كاشف ودليل يعتبر على الأصول الاعتقادية التوحيد والعدل. ولكن ماذا قال؟ سندا للإجماع على وجهين، راح يذكر الأدلة العقلية والسمعية. قال، نرجع إلى عبارة الشارع: أقول اتفق أهل الحل والعقد. حتى من هم أهل الحل والعقد؟ على الاحتمالين، على الاحتمالين مع التصحيح والإشكالات التي تم من أمة محمد الإمامي. هنقول هنا على الاحتمال الثاني الإمامي، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على وجوب هذه المعارف وإجماعهم حجة اتفاقا، لأن أن الحجة يعني مبرئة لذمة المكلف في حال العمل به، فالمكلف يحتج به عند الله تبارك وتعالى في حالة أنه لو هذا الأمر خالف الواقع يقول له يا إلهي أنا عملت الإجماع، فهذا حجة. والله تبارك وتعالى يحتج به على المكلف أنه لماذا لم تعمل بالإجماع. أما عندنا فصل هنا، قلنا أنه هذا التفصيل ذكر عند الغير من باب الاستطراد، لأنه راح يخالف قوله. يعني إذا تثبت أهل الحل والعقد هم علماء الإمامية فكون تخرج هاي العبارة، وإذا تثبت أهل الحل والعقد هم علماء المسلمين، شلون تعالج عبارة المصنف؟ واضح المعنى؟ لأن المصنف يذكر الإمام، يذكر أصول الدين اعتقادية خمسة. قال: اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على وجوب هذه المعارف وإجماعهم حجة اتفاقا. أما عندنا أما عندنا فلبقول المعصوم عليه السلام. فتعالى على الاحتمالين، أنت بعد الاحتمالين في ذهنك، يعني إذا تريد تقول هنا الإجماع علماء المسلمين، فأنا من قال أما عندنا فتقول تفصيله كاشف عن إجماع المسلمين، هذا التفصيل يكشف عن إجماع المسلمين. أما إذا تقول علماء الإمامية شلون تخرجوا أما عندنا الغيب، كنت تقول يا من بعد الاستطراد من بعد التوضيح ذكر إجماعنا، فيريد أن يوضح بشكل عام ذكر إجماع علماء المسلمين. قال: لدخول المعصوم عليه السلام. احنا بينا هذا انه لدخول المعصوم اشارة الى ان حجية الاجماع عند الامامية يجب ان يكون كاشف عن مدخلية المعصوم. فالحجية ليست الاجماع بما هو، الاجماع عندنا ليس له اثر، وانما لكونه كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، ولذلك يعبر عنه بالاجماع الدخولي فيهم أي في المجمعين. وأما عند الغير فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ. حتى هاي أحاديث وردت في سنن ابن ماجة ومسند ابن حنبل، مضمون هذا لا تجتمع أمتي على خطأ، يعني الحديث بعض هذا الحديث أروي لك إن أمتي مروع رسول الله لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. هذا الاستفادة من عدة لا تجتمع على أمتي، لا تجتمع أمتي على خطأ. هنا من ناحية السنة الصاغر، لكن من ناحية الدلالة يوجهوه، يقولون فعلا أن الأمة الإسلامية لا تجتمع إلا يعني السواد الأعظم في المعنى نسبة الغالبة إلا على الضروريات، فقطعا لا يكون هناك إجماع، لا يكون هناك إجماع. وهذا بحث الإجماع أيضا سيأتي إن شاء الله في أبحاث قادمة. والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع، هذا بعد رأي المقداد السيوني أنه يعتبر المعرفة دليل على الإجماع، دليل على معرفة أصول الدين على وجهين. نقدر لعله عبارة المراد منها إجماع العقلاء بما هم عقلاء، وإشارة إلى الدليل العقلي، إشارة إلى الدليل العقلي. سندا للإجماع على وجهين: عقلي وسمعي. المقصود بالدليل السمعي هو الدليل النقلي المستقى من روايات أئمة من الآيات والروايات لأئمة أهل البيت، روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام. احنا في كلامنا العمدة والأساس هو الدليل العقلي، أما الدليل النقلي سنذكر أدلة نقلية كثيرة من باب الاستناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة، ولا لا يمكن لنا أن نستخدم الدليل السمعي ونتكئ عليه في مناظراتنا مع الخصم الذي لا يؤمن بوجود الله سبحانه، فكون نأتي إليه من الدليل العقلي بحيث إما أن يدعن أو لا، فإذا أدعن فبها ونعم، إذا لم يدعن فهو مصداق لقوله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن في مقام الرجل لا يمكن لنا التعويل والاتكاء على الدليل النقلي على الآيات أو على الروايات، لأننا ننطلق من نقطة الصفر، بحيث هذا في قبالك لا يسلم بوجود إله، لا يسلم بوجود نبي، ما أصبح عنده أعجاز، فنقدر نجيب لقال الله في كتابه العزيز، هذا كنا كنا نثبتنا أكو إله وكو نبي وكو أعجاز، وأن هذا القرآن صدر من الله تبارك وتعالى على لسان هذا النبي الصادق، وتجي هذه الأمور. فإذا لا بد لنا أن نتكئ على الدليل العقلي. إذن قال: على وجهين عقلي وسمعي. أما الأول هو الوجه العقلي، الدليل العقلي المساند للإجماع على وجوب معرفة الله تبارك وتعالى، على وجوب معرفة الله تبارك وتعالى. إذن دليل، إذن سيذكر دليل عقلي المصنف الشارع في إشارة إلى ما ذهب إليه المصنف، إذن من يخالف مخالفة العقل مسألة قبيحة. سنذكر أدلة ثلاثة إن شاء الله لزوم شكر المنعم وكيف نصل من هذا الدليل العقلي على وجوب معرفة الله، لزوم دفع الضرر وكيف نصل من خلال هذا الدليل العقلي على وجوب معرفة الله، والدليل العقلي الثالث المعرفة ضرورة فكرية. أنا أريد أضيف لك فرد أبين لك هذا العام، فقل لك ضربته ضربا شديدا، أجد فرد مؤلة زائدة. إذا مرة أقول لك ضربته يحصل عندك معنى، مرة أقول لك ضربته ضربا يحصل عندك معنى، مرة لا ضربته ضربا شديدا المعنى بعد الزاد. أو مثلا أقول لك قاتل قتال الأبطال، قاتل قتالا، لكن أقول لك قاتل قتال الأبطال، إذا فجئت بقتال الأبطال وأريد أن أبين نوع العامل، يعني أي قتال قاتل، أي قتال قاتل قتال الأبطال.